ويرافق عراقشي في هذه الزيارة كل من إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية ووحيد جلال زادة نائب شؤون القنصليات وشؤون الإيرانيين ومانوتشر مرادي المدير العام لشؤون القوقاز وأوراسيا في وزارة الخارجية. دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مقتل العشرات من المدنيين العزل في منطقة كلوقي بولاية جنوب كردفان السودانية، مؤكدا أن استمرار الهجمات ضد المدنيين يشكل خطرا كبيرا على الوضع الإنساني في هذا البلد. وأكد بقائي شعور إيران بالأسف تجاه صمت المجتمع الدولي إزاء المجازر المتكررة، داعيا إلى إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين السودانيين واتخاذ إجراءات جادة لوقف التدخلات الأجنبية ومنع تسليح المتمردين، والذي اعتبره العامل الرئيسي في استمرار الأزمة وتفاقمها. تبنت نحو 300 شخصية سياسية من أكثر من 30 دولة وثيقة شعبية بعنوان عهد وقف وتجريم الإبادة الصهيونية في غزة وملاحقة مرتكبيها، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود الشعبية والقانونية والإعلامية لوقف الجرائم المرتكبة بحق سكان القطاع. وجاء الإعلان ضمن فعاليات مؤتمر العهد للقدس الذي عقد في اسطنبول، حيث دعت الوثيقة إلى تصعيد التحرك الشعبي لإعادة وضع غزة على رأس أولويات المجتمع الدولي وتعزيز المبادرات الهادفة إلى كسر الحصار وتسيير القوافل البحرية والبرية حتى إنهائه بالكامل. ما زالت أزمة تعيين رومان كوفمان رئيسا جديدا لجهاز الموساد تعصف بالكيان الإسرائيلي، لا سيما وأنه تم تعيينه من خارج الجهاز الأمني وبتنصيب من زوجة بنيامين نتنياهو، حيث ذكرت صحيفة معاريف أنها هي من أجرت المقابلة مع كوفمان. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع للتقرير الزميل فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
عاصفة جديدة في كيان الاحتلال، عنوانها رئيس الموساد الجديد. اللواء رومان كوفمان كان سكرتيرا عسكريا لبنيامين نتنياهو وفجأة أصبح رئيسا للموساد. تعيين الرجل من خارج الجهاز دفع وفق صحيفة يدعوات أحرنوت ببعض أعضاء الجهاز إلى الإعلان عن نيتهم الاستقالة، لكن هذه العاصفة كما يرى الكثيرون ستمر كعاصفة رئيس الشباك ديفيد زيني. المعارضون لنتنياهو اعتبروا أن التعيينات في المواقع المتقدمة لم تعد بناء على الكفاءة والخبرة وحسن الأداء، وإنما بناء على الولاء الشخصي لبنيامين نتنياهو.
هذه الأمور الجديدة التي يقوم بها بنيامين نتنياهو هي لخدمة مصالح بنيامين نتنياهو مثل هذه التعيينات.
ما زاد من وتيرة أزمة تعيين كوفمان في منصب رئيس الموساد ما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، والتي أكدت أن الرجل خضع لمقابلة من قبل عقيلة رئيس الحكومة سارة نتنياهو، والتي كما يبدو أعطت القرار بتعيينه. ووفق معلومات نقلتها الصحيفة فهذه ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها سارة في تعيين مسؤولين إسرائيليين في مناصب متقدمة. هذا الأمر إضافة إلى أمور أخرى يجعل كل تعيين يقوم به نتنياهو يخلق عاصفة عنوانها أن الرجل يريد السيطرة على مفاصل الكيان من خلال تعيين الموالين المخلصين له. انتهاء وليس ابتداء، فإن النخب الإسرائيلية وعلى مدار 3 سنوات أو يزيد من عمر الحكومة الحالية شعروا بما يسمى حكم الفرد والدولة الشمولية.
التاريخ سيكتب في أسفاره بأن بنيامين نتنياهو أعاد صياغة الكيان الإسرائيلي من كيان ديمقراطي يحكم من المؤسسة إلى كيان شمولي يحكمه الفرد.
أعلن وزير خارجية بنين جادي بكاري فشل محاولة للانقلاب على السلطة نفذتها مجموعة من الجنود اليوم، مؤكدا أن الوضع في البلاد تحت السيطرة. وأكد الجادي في إفادة صحفية عقب محاولة الانقلاب أن القسم الأكبر من الجيش والحرس الوطني لا يزال على ولائه ويسيطر على الوضع داخل البلاد. وقالت مصادر مقربة من رئيس بنين باتريس تالون بأن الأخيرة بأمان وأن الجيش استعاد السيطرة على الوضع بعدما أعلن العسكريون إقالته. هذا وأعلنت مجموعة من الجنود استيلاءها على السلطة وعزل الرئيس باتريس تالون في وقت سابق من اليوم عبر التلفزيون الوطني في بنين. كشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو وواشنطن تعملان على صياغة ورقة واضحة النقاط تحدد صيغة ومستقبل الاتفاق حول أوكرانيا، داعيا إلى ضرورة إحداث واشنطن تغييرات جذرية في طرحها. وقال أوشاكوف إن الإدارة الأمريكية الحالية تؤكد اختلافها عن سابقتها التي أشعلت النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المفاوضين الأمريكيين مقربون من الرئيس دونالد ترامب وينفذون تعليماته بوضوح. وأكد أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن لا تدور حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا بل حول آفاق التوصل إلى تسوية مبكرة. وقال إن تقدم الجيش الروسي خلق أجواء أفضل لمباحثات بوتين وويتكوف. انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أداء الكونغرس الأمريكي وقالت أنه تخلى عن صلاحياته الدستورية في مراقبة وكبح رئيس البلاد دونالد ترامب. وأضافت كلينتون خلال مشاركتها في منتدى الدوحة 2025 أن الكونغرس تخلى فعليا عن مسؤوليته، معربة عن أسفها لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وحملت كلينتون الحزب الجمهوري المسؤولية الأساسية عن هذا الوضع، مؤكدة أن الجمهوريين لا يريدون بأي شكل من الأشكال مساءلة إدارة ترامب. وقالت أن ذلك يتعارض مع الدستور وغير منطقي، لأن الرؤساء يجب أن يخضعوا للمحاسبة. تأتي النشرة العناوين الرئيسية. عراقتي يصل إلى باكو على رأس وفد سياسي لإجراء لقاءات ومشاورات مع مسؤولي أذربيجان. ثلاثمائة شخصية عالمية تتبنى وثيقة لوقف الجرائم بحق أهل غزة وملاحقة الصهاينة أمام الهيئات الدولية. ومحاولة انقلاب فاشلة في بنين ووزير خارجيته يؤكد أن الوضع في البلاد تحت السيطرة. شكرا لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عثرات الموسوعة الميسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، له الحمد وبه نستعين. سلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء، وأهلا بكم في الاطلاع على هذا الأثر الغريب المنسوب إليكم والميسر لكم وهو عليكم، ألا وهو الموسوعة العربية الميسرة، وهي كتاب ضخم في 2000 صفحة من القطع الكبير، وكل صفحة مقسومة على حقلين وفيها 46 سطرا، وهذا ما عدا 30 صفحة أخرى للخرائط والرسوم التوضيحية. أعزائنا الكرام، وقد نهضت مؤسسة فورد الأمريكية بمعظم نفقات الإخراج، وقامت على طبعها مؤسسة فرانكلين الأمريكية أيضا، واعتمد محرروها على موسوعة كولومبيا فايكنج ديسك الأمريكية وعلى إدارة تحريرها والعلماء الذين حرروها وأشرفوا عليها، أي أن أمريكا هي صاحبة هذا الأثر المطبوع بالعربية بأموالها وتوجيهها. وذكر كاتبو مقدمتها وهم الدكتور إبراهيم مدكور والدكتورة سهير القلماوي والدكتور زكي نجيب محمود أن المادة الواحدة منها إذا ائتلفت من عدة علوم يكتبها عدة متخصصين كل في مجاله، فابن سينا مثلا يكتب عنه متخصص في الفلسفة وثان في الطب وثالث في الكيمياء، وتجمع هذه الكتابات وتخرج في مادة واحدة متناسقة. مستمعينا الأفاضل، تكلم هؤلاء العلماء المحررون والمترجمون على خضوع المادة بعد كتابتها للاختصار لئلا يتضخم الكتاب، ولم يسموا من اختصروا المواد ولا كيف فعلوا ذلك. وعرض اقتراح الموسوعة على الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر سنة 1958، وصدرت الموافقة عليها سنة 1959، واستمر العمل في تحريرها إلى سنة 1965. ومن يطالع هذه الموسوعة يجد فيها من التشويه والتحريف والإهمال والنقص في المواد المتعلقة بتاريخنا وديننا وتراثنا الثقافي والروحي، ما يعتصر قلب الغيور على الإسلام وأمته المجيدة. وفيما يتعلق بالفقه، عرض المحررون أحد المذاهب على أنه رأي الإسلام، وفي هذا العرض غض لسماحة الإسلام ويسره المقدس وحصر جائر لها. واقتضت هذه المآخذ أن نقف المستمع الكريم على أمثلة من عثرات الموسوعة العربية الميسرة، وهذه طليعتها بين أيديكم في حوارنا الآتي بعد هذا الفاصل. رافقونا مشكورين. نجدد التحية مستمعينا الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مع أولى حلقات برنامج عثرات الموسوعة العربية الميسرة. يشرفني أن يكون معي في الاستوديو الأستاذ بشير الجزائري. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
وبكم أهلا وسهلا وبارك الله فيكم وشكرنا لكم.
في البداية أسألكم أستاذي، ما الذي يستلفت النظر قبل غيره في الموسوعة العربية الميسرة؟
كثير كثير.
نعم.
أوله التغافل عن ذكر طائفة من الأنبياء عليهم السلام، فلا ذكر لهم فيها وكأنهم ما بعثوا ولا ذكروا في التوراة والإنجيل.
عجيب.
اللذين يستمد منهما محرر هذه الموسوعة التي تسمى العربية الميسرة.
نعم.
وما هي بعربية ولا ميسرة ويعتقدون بها.
نعم. طيب، من الأنبياء الكرام عليهم السلام الذين لم يذكروا في هذه الموسوعة من هم؟
منهم سيدنا شعيب عليه السلام وصالح وهود ولوط وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام، وعدم ذكرهم نقص لا يمكن الاعتذار منه أبدا بأي.
نعم.
حال، فهي ملأة من أسماء لا تهم القارئ العربي والمسلم أصلا، في حين أن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام يهمونه كل الأهمية لعلاقتهم بدينه وبدنياه أيضا.
نعم. طيب، هذا بالنسبة للأنبياء الذين لم يذكروا، أي الأنبياء العرب ذكر في الموسوعة العربية الميسرة؟
لم يذكر فيها من الأنبياء العرب ما عدا سيدنا خاتم الأنبياء والمرسلين
محمدا
صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين، فليس للثلاثة المتقدمين في من أغفلت الموسوعة أسماءهم، أعني شعيبا وهودا وصالحا، من ذكر فيها، بينما كثر فيها أنبياء الكتاب المقدس حتى من لا صلة لهم بنبوة ولا برسالة أصلا.
نعم، السكوت عن المشهور وذكر المجهول من الأنبياء عليهم السلام وسائر الأعيان الذين يعنون مطالع هذه الموسوعة ظلم منها لهذا المطالع وبعد عن التيسير المعرفي الذي وصفت نفسها به. طيب، نأخذ فاصل مستمعينا الكرام وسنعود إلى هذه الموسوعة العاملة على خلاف اسمها. أحلى وأطيب التحيات لأحلى المستمعين، مستمعي برنامج عثرات الموسوعة العربية الميسرة. أعود إلى ضيفي الفاضل في الاستوديو الأستاذ بشير الجزائري لأسأله كيف وجدت مادة نبي في فداحة النقص في هذه الموسوعة.
زادك الله فضلا وكرامة،
شكرا لكم.
لا تختلف هذه الموسوعة عن سابقتها في مادة نبي يجري الكلام على ما يهوى أهل الكتاب.
نعم،
فيذكر فيها ما في العهد القديم.
نعم،
والعهد الجديد وما عند البروتستانت مفصلة.
نعم،
فتورد أسماء عدد من أنبياء بني إسرائيل وعدد من الوعاظ والمتصوفة النصارى، وذكرت أيضا أن لهم أقوالا وأفعالا كأقوال الأنبياء وأفعالهم.
نعم،
في حين أن نصيب القرآن في هذه المادة لم يزد على تعبير النبي الأمي مرة وخاتم النبيين مرة.
نعم،
وهو ما يعادل 1 من 20 أو 5 من 100 مما جاء في مادة النبي التي لا يجد القارئ العربي فيها اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا عيب شنيع في المادة التي تقدم لقارئ عربي.
نعم،
وهي أيضا مقدمة للقارئ المسلم.
نعم،
ليس للعربي فقط، لأن اللغة العربية هي لغة المسلمين جميعا
بل في غاية الشناعة. ولذا نقلب صفحتها ونمضي إلى صفحة أخرى.
بكرامتك.
طيب مستمعينا الكرام، لنعد إلى الجذور، إلى أبينا الأكرم آدم عليه السلام، على قول إمامنا الصادق عليه السلام. طيب أستاذي الفاضل، ما كان نصيبه في هذه الموسوعة؟
سلام الله عليه، كان نصيبه غريبا كل الغرابة. فالمفروض من ناحية الترتيب أن يوضع اسم آدم، وكل بيان عمن اسمهم آدم.
نعم،
في صدر الموسوعة قبل الأسماء المبدوءة بهمزة بعدها باء مثل آب.
نعم،
ولا يجوز أن يأتي اسم آدم بعد إدلر مثلا.
نعم،
كما حصل في الموسوعة فعلا، لأن آدم يبدأ بهمزة بعدها ألف ولذا قدم على إدلر الذي يبدأ بهمزة بعدها دال كما هو واضح، وهذا خطأ فني وعلمي كبير جدا، لا ينبغي لموسوعة هذا شأنها أن ترتكبه. ومعظم ما جاء في هذه المادة مستمد من الكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى.
نعم،
وهم ندرة نادرة بين العرب الذين كتبت لهم هذه الموسوعة وأقل ما فيها من القرآن الكريم. وهذا يعني أن الموسوعة جعلت الكتاب المقدس أصلا.
نعم،
ثم أخذت بشيء يسير من القرآن الكريم لا يكاد يرى إيهاما منها لقارئها وجذبا له إلى ما هي تبتغيه.
نعم،
وتريده، وهذا هو شأن أولي المقاصد السيئة.
اسمح لي أستاذي الفاضل أن أشكر لك هذا التنوير والتنبيه على ما تسنى من عثرات الموسوعة العربية الميسرة.
لك كمان الشكر وحفظك الله.
شكرا لكم، وأشكر مستمعي صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حسن استماعهم إلينا، ودعاؤنا لهم بالسلامة والعافية والفوز بالنور المبين. حتى حلقة جديدة من برنامج عثرات الموسوعة العربية الميسرة، أترككم في أمان الله وحفظه.
ادعيك يا رب البشر، أنا الضعيف من البشر، فيما سواك أرجوك من أين الضرر والمنفعة؟ الأرض باسمك سبحت، والطير سبح، والشجر والكون كل سبحت، كل الجهات الأربعة. سبحانك أنت الله، صاغت الحقائق والصور، سبحان ربي معظمه مقواه فضله موسعه، سبحان ربي معظمه مقواه فضل موسع. سبحان ربي قال احساسي وراسي والشعر، ذاتي وقلبي قال والدم واللي يدفع، واحد احد فرد وصمد، نستدرك عقل وبصر، ما للشبير ولا نظير ولا مكان يسع. سبحانك انت الواحد القهار، سبحانك قهر كل الخلائق بالفناء والموت لتتجرع، كل الخلائق بالفناء والموت لتتجرع. سبحانك انت الرازق المغني الغني لمن افتقر، خزائنه مليان يعطي كل عبد يسمع، سبحاني علم الغيوب العالم بذات الصدر، مكاني من نجوى ثلاث غيرك انا الاربعة. سبحانك اقبل توبة العبد الضعيف المحتقر، تكوي نفسي بالذنوب وبالخطايا موجعة، تكوي نفسي بالذنوب وبالخطايا موجعة. سبحان ربي جيت انوذ برحمته من كل شر، تشتكي لمن دعا الله واشتكى له يسمع، سبحانك اكبر شعري شاعر في سبيل الله شعر، اغفر وانصر من تحت الكون بك وبفمع. سبحانك العالم مع امريكا عبد لو تمر، وانا عبدتك لا اله الا انت ذو الحق ارفع، وانا عبدتك لا اله الا انت ذو الحق ارفع. ادعيك يا رب البشر، أنا الضعيف من البشر، فيما سواك أرجوك من أين الضرر والمنفعة؟ الأرض باسمك سبحت، والطير سبح، والشجر والكون كل سبحت، كل الجهات الأربعة. سبحانك أنت الله، صاغت الحقائق والصور، سبحان ربي معظمه مقواه فضله موسعه، سبحان ربي معظمه مقواه فضل موسع. سبحان ربي قال احساسي وراسي والشعر، ذاتي وقلبي قال والدم واللي يدفع، واحد احد فرد وصمد، مستدرك عقل وبصر، ما للشبير ولا نظير ولا مكان يسع. سبحانك انت الواحد القهار، سبحانك قهر كل الخلائق بالفناء والموت لتتجرع، كل الخلائق بالفناء والموت لتتجرع. سبحانك انت الرازق المغني الغني لمن افتقر، خزائنه مليان يعطي كل عبد يسمع، سبحاني علم الغيوب العالم بذات الصدر، مكاني من نجوى ثلاث غيرك انا الاربعة. سبحانك اقبل توبة العبد الضعيف المحتقر، تكوي نفسي بالذنوب وبالخطايا موجعة سبحان ربي جيت انود برحمته من كل شر تشتكي لمن دعا الله واشتكى له يسمع سبحانك اكبر شعر شاعر في سبيل الله شعر اغفر وانصر من تحت الكون بك وقف معا سبحانك العالم مع امريكا عبد لو تمر وانا عبدتك لا اله الا انت ذو الحق ارفع وانا عبدتك لا اله الا انت ذو الحق ارفع
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي الكرام، وأهلا بحضراتكم في أحلى الكلام. هتف إلي الأخ نور الياسري من عاصمة الشعر البليغ النجف الأشرف أن لمن هذا البيت وما قبله وما بعده. غدوت عليه غدوة فرأيته قعودا لديه بالصريم عواذله. قلت للسيد الياسري الكريم: هذا البيت من الشعر الذي يستولي عليك بطرافة المعنى ولطافة المبنى، وهو للحكيم المبدع في الجاهلية زهير بن أبي سلمى، وها هو ذا بين يديك محفوفا بسابقه ولاحقه والجميع في المدح اللذيذ. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. أخي ثقة، ما تهلك الخمر ماله، ولكنه قد يهلك المال نائله. غدوت عليه غدوة فرأيته قعودا لديه بالصريم عواذله، يفدينه طورا وطورا يلمنه، وأعيا فما يدرين أين مخاتله. فأعرضن منه عن كريم مرزأ فعول إذا ما جد بالأمر فاعله. وغدا عليه غدوة بكر عليه بكرة، والصريم الصبح والليل المظلم فهو ضد، وأعياهن أتعبهن، ومخاتله جمع مختل وهو مخدع أي مكان الخديعة، والمرزق الكريم ومن فقد خياره. وكتب إلي الأخ صبح البغدادي من منهل الذوق الرفيع حلب درة الشمال السوري أن لمن هذا القول: تخالهم للحلم صما عن الخنا وخرسا عن الفحشاء عند التهاجر. قلت للحبيب البغدادي الحلبي الكريم: هذا القول أول أبيات من جيد المدح لمحمد بن زياد الحارثي، وهذا هو ترتيبها: تخالهم للحلم صما عن الخنا وخرسا عن الفحشاء عند التهاجر، أي تحسبهم لحلمهم مسدود الآذان عن التعدي عليهم في الجواب، وخرس جمع أخرس، فلا يذكرون أحدا بسوء إذا هجرهم وهجروه، ومرضى إذا لاقوا حياء وعفة وعند الحفاظ كالليوث الخوادر. قال: وهم إذا لاقوا من يحبون لاقوه برقة ولين، كأنهم مرضى من حيائهم ممن يلقون، وعفتهم عن الدنايا، ومنها الاستعلاء على الراغب فيهم والإعراض عن المقبل عليهم مثلا، فهم يستقبلون قاصدهم ببشر وانكسار، وفي حفظ العرض والمال والنفس والجار هم كالأسود المقيمة في خدورها، فهي خوادر جمع خادر، وهو الأسد المقيم في خدره أي عرينه يهابه كل من رآه. لهم ذل إنصاف ولين تواضع، ومن عزهم ذلت رقاب المعاشر. أراد أنهم يذلون للحق ويلينون من تواضعهم، وهم الذين ذلت لعزهم المعاشر، وهي جمع معشر، وهو الجماعة العظيمة، كأن بهم وصما يخافون عاره، وليس بهم إلا اتقاء المعايير. والوصم هو العيب وما فيهم سوى وقاية أنفسهم من العار. وبعث إلي الأخ فرهاد أحمد زادة من قم في إيران الإسلامية سائلا عن معنى التتميم في البلاغة العربية، فأجبته بأن التتميم نعت من نعوت المعاني، وهو أن يراد معنى ما فيؤتى بجميع ما يتمم حسنه ويجلي جودته دون أن يخل بجزء من أجزائه أو جانب من جوانبه. ومما جاء منه في القرآن الكريم على قول البلاغيين الآية 8 من سورة الإنسان، وهي قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فقد تمم المعنى المقصود بقوله تعالى على حبه، وهو متعلق بيطعمون. ويتحقق التتميم بقولنا إن الهاء في حبه عائد إلى الطعام، أما إذا قلنا إنه عائد إلى الله عز وجل فإن المعنى يخرج عن التتميم. ومنه في القرآن أيضا الآية 40 من سورة غافر المباركة، وهي قوله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، إذ تمم بقوله وهو مؤمن وهو جملة حالية. ومن التتميم قول مرة ابن محكان السعدي التميمي الشاعر المقل النادر الذي كان شعره في البديهة والروية سواء، وقد قتله مصعب بن الزبير نحو سنة 70: ولست وإن كانت إلي حبيبة بباك على الدنيا إذا ما تولت. فاستثنى استثناء مليحا تمم به ما أراد من معنى كريم. ومن رائع التتميم قول زهير بن أبي سلمى: من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة منه والندى خلق. فقوله على علاته مبالغة وتتميم عجيب. ومنه قول نافع ابن خليفة الغنوي: رجال إذا لم يقبل الحق منهم ويعطوه عاذوا بالسيوف القواضب. فقوله ويعطوه تمم المعنى ولولاه لنقص، وعاذوا بالسيوف اعتصموا بها، والقواضب القواطع. وبهذا انتهت الحلقة 50، وأنا شاكر لأحبة المستمعين الكرام وجودهم في أحلى الكلام.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة الدائمة على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد الصادق الأمين وآله الأطهار الطيبين. سلام الله عليكم أحبة الإيمان ورحمته سبحانه وبركاته.
تحية لكم طيبة، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
أيها المستمعون الأكارم، هنيئا لمن ينظر إلى بلاغة وفصاحة وجرأة وشجاعة السيدة الجليلة زينب بنت الإمام علي عليه السلام، ومن زاوية إحقاق الحق وإزهاق الباطل. فليلاحظ قولها حين تخاطب يزيد بن معاوية غير مكترثة بهيبة ملكه ولا معتنية بأبهة سلطانه، فتقول له:
ولئن جرت عن لي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. وبهذا الموقف الرهيب مستمعينا، الذي استطاعت أن تمثل الحق تمثيلا وأن تضيء السبيل لطلاب الحقيقة وتفحم يزيد بأسلوبها البليغ وكلامها الفصيح، وتمكنت من الأخذ بمجامع القلوب وكهربت مجلس الأعداء بكهربائية الحق والحقيقة. أجل استطاعت السيدة الحوراء بكلمات صارمة نزلت كالصاعقة على يزيد أن تسكته وتجعله يطرق برأسه، وكل من كان معه وكأن على رؤوسهم الطير يضرب الأخماس في الأسداس.
لقد ضيقت عقيلة الهاشميين على يزيد الطاغي الأمر وهو على عرش حكمه الظالم وهي أسيرة، حيث صرخت في وجهه قائلة: أمن العدل يا ابن الطرقاء تخديرك بناتك وإمائك وسوقك بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالأسارة؟
إلى أن تقول بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام: ولتردن على الله وشيكا موردهم، وعند ذلك تود لو كنت أبكم أعمى، كما قالت لابن معاوية في خطبتها الشامية: وستعلم أنت ومن بوأك ومكنك من رقاب المؤمنين، إذا كان الحكم ربنا والخصم جدنا وجوارحك شاهدة عليك، أينا شر مكانا وأضعف جندا.
Thank you. نعم مستمعينا الأفاضل، وقفت عقيلة بني هاشم وقفتها التاريخية المشهورة غير مبالية بيزيد وأتباعه لتمثل دورا تاريخيا عظيما خالدا دون أن تهاب أحدا من الأعداء والطغاة والظالمين أو تخشاهم.
فقالت للظالم يزيد فيما قالت في خطبتها المعروفة: فلئن اتخذتنا في هذه الحياة مغنما لتجدننا عليك مغرما، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، تستصرخ بابن مرجان وتقصد عبيد الله بن زياد ويستصرخ بك، وتتعادى وأتباعك عند الميزان، وقد وجدت أفضل زاد تزودت به قتل ذرية محمد صلى الله عليه وآله، كما قالت زينب الكبرى له: فوالله ما اتقيت غير الله وما شكوت إلا الله، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا يرحض عنك عار ما أتيت إلينا أبدا.
أحبتي، وكان من آثار كلمات الحوراء زينب الخالدة أن ينقلب الوضع على يزيد انقلابا كليا، كما قضت هذه العقيلة حياتها بعد أخيها ثالث أئمة الهدى عليهم السلام، متنقلة من بلد إلى بلد تقص على الناس ظلم الأعداء لأبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام، وتوضح لهم سبل الحق والحقيقة، وتفهمهم الباطل والضلال، وتعرف الآخرين حقيقة شهادة الإمام عليه السلام وفلسفة تضحيته الغالية، وتبين للعالم ظلم الطغاة والسير في سبيل الهداية والرشاد، وتنير لهم طريق الحقيقة والنجاة، وهي غير مبالية مما تلاقيه من الجفاء والغدر في الحياة، وهدفها الوحيد إظهار الحقائق المليئة بالمصائب والآلام والصبر والاستقامة، لتجعلها حديث الأجيال والأعوام ما دام الليل والنهار يتعاقبان.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين. مستمعينا، لم تبقى السيدة زينب الكبرى بعد أخيها الإمام الحسين عليه السلام أكثر من عام ونصف، فغادرت هذه الدنيا الفانية إلى الدار الباقية، وهي تحمل من هذه الدنيا صورا كثيرة من المآسي والأحزان التي لا طاقة لأحد على تحملها لولا العناية الربانية الكريمة.
استطاعت هذه السيدة الفاضلة وفي زمن قصير وعهد يسير أن تغير مسالك التاريخ الإسلامي بتلك الكلمات العابرات التي أرسلتها من فمها الشريف الطاهر في الكوفة والشام وفي كل بلدة نزلت فيها، حتى قضت نحبها ومضت بنفسها، وبقي صدى كلماتها الوضاءة وآثار معالم الظالمين ترن في آذان المسلمين والعالمين إلى أبد الآبدين، يدوي ويملأ الفضاء مذكرا بالخطيئة التي ارتكبتها أيدي الطغاة والجريمة العظيمة التي قامت بها تلك الطغمة الظالمة من بني أمية. وسيظل هذا الصدى ما دامت السماوات والأراضون، وهكذا تمكنت السيدة زينب أن تسلط معاول التخريب والهدم على معالم دولة بني أمية، فتزيلها بعد حين من عالم الوجود، كما تمكنت أن تسطر لنفسها في التاريخ الإسلامي حديثا وأحاديثا بمداة من الفخر والعظمة والإجلال والتقدير.
وظلت تابعة مطيعة للإمام السجاد عليه السلام بعد الإمام الحسين، سائرة في دربهما المنير، مستلهمة منهما الصبر والشجاعة من أجل إعلاء كلمة الإسلام خفاقة عالية. ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم مستمعينا بأن نسير على نهج محمد وأهل بيت محمد.
آمين يا رب العالمين.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
Thank you. مشكلة حلت في دربي، أحتار ما حل حتى من أصحابي قربي، أتمنى بس واحد يحس باللي في قلبي، يمكن أعز الناس ما ألقى عند إحساس، يكفي عتب دمع الخجول رغم التعب، أمشي وجوع عندي أمل بالله، عندي أمل بالله.
الحادية عشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يقدمه لكم خالد العبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يتواعد الأعداء برد أقسى وأشد من السابق إن ارتكبوا أي عدوان ضد إيران. استشهاد طفلة فلسطينية في غزة، وجيش الاحتلال يواصل قصف مناطق خارج الخط الأصفر، ومحاولة انقلاب فاشلة في بنين، والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيكواس يدينانها بشدة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي أن هذه القوات على أهبة الجاهزية الاستخباراتية والعملياتية، وفي كلمة له أمام طلاب الكلية العسكرية في جامعة الدفاع العليا لحرس الثورة الإسلامية، تناول اللواء موسوي التطورات في ساحات الحرب المركبة والمعرفية، مؤكدا أن الاستعداد للحروب الحديثة يعد ضرورة استراتيجية، ودعا الطلاب إلى تعلم السيناريوهات الدفاعية الجديدة والتدرب عليها لتعلم